عزيزي المستمع، قد يحتاج الإنسان في حياته العامة إلى الشفاعة، كأن يذنب ذنبا أو يرتكب خطأ مع إنسان آخر فلا يعفو عنه، فيلجأ إلى أحد الأشخاص من ذوي التأثير أو المكانة الاجتماعية، فيطلب منه أن يكون شفيعا له ووسيطا بينه وبين غريمه. وهذا الأمر إذا كان في حدود الأمور المباحة وضمن الموازين الشرعية فلا بأس به، بل إنه إذا دخل في باب فض النزاعات والخصومات فإنه يعتبر عملا عظيما وفيه ثواب كبير. ولكن إذا كانت الشفاعة تستلزم ضياع حق أو التستر على مجرم والدفاع عنه فإنها تحرم. بعض المجرمين يرتكب جريمة قتل مثلا فيلجأ إلى وسيط ما من الناس ليتدخل في القضية لدى الشرطة مثلا لتبرئته. هذا العمل حرام شرعا وفيه تعطيل للحدود وضياع للحقوق، فلا يجوز الحيلول بين القانون والشرع وبين تنفيذ العقوبة بحق المجرمين المتجرئين على الله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
روي أن رجلا كان له عند المتوكل عطاء سنوي، فغضب عليه وقطع عنه عطاءه، فطلب إلى الإمام الهادي عليه السلام أن يشفع له ويعيد إليه عطاءه، ثم خرج من عند الإمام عليه السلام وذهب إلى بيته، وفي الليل بعث إليه الخليفة يستدعيه، فذهب إلى هناك وسأل البواب: هل جاء علي بن محمد هنا؟ فأجابه: لا، لم يأت. ثم أذن له بالدخول على الخليفة العباسي فأكرمه وأعاد له عطاءه. فلما خرج قال له الفتح بن خاقان: قل لعلي بن محمد يعلمني الدعاء الذي دعا به بدل أن يشفع لك فقضيت حاجتك. وعاد الرجل وسأل الإمام عليه السلام عن الأمر فقال له: إن الله عودنا ألا نلجأ في المهمات إلا إليه ولا نسأل سواه، أما الفتح بن خاقان فإنه يوالينا بظاهره دون باطنه، وهذا الدعاء لا ينفعه. ثم علمه الدعاء وهو: يا عدتي عند العدد، ويا رجائي والمعتمد، ويا كهفي والسند، يا واحد يا أحد، ويا قل هو الله أحد، أسألك بحق من خلقته من خلقك ولم تجعل في خلقك مثلهم أحدا، صلي على جماعتهم وافعل بي ما أنت أهله، أي أطلب حاجتك.
أنا أخجل من تقصيري في مآلي وفي مصيري، أخاف عدل الله فيا، أخاف عدل الله فيا لما صنعت وهو العليم. ما لي حجة فأعتذر، وما لي قوة فأنتصر، قد أرداني ضعف البشر،
هكذا عزيزي المستمع عرفنا أن الشفاعة من الأمور الثابتة في اليوم الآخر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام وللمؤمنين الصالحين، أما الشفاعة في الدنيا لقضاء الحوائج فهي جائزة إذا لم تؤدي إلى فعل الحرام أو سلب الحقوق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا المسائي في اليمن، التصدي والتحدي. صفقات السلاح الأمريكية وهزائم العدوان، حياكم الله مستمعينا الأفاضل، أهلا بحضراتكم من اليمن، التصدي والتحدي. عند صفقات السلاح الأمريكية المبرمة مؤخرا مع المملكة العربية السعودية التي يحاول من خلالها أن يغطي على هزائم العدوان أو يعادل أو يعدل من هذه الهزيمة، سيكون محور النقاش في هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا. صفقة أسلحة أمريكية كبرى إلى المملكة العربية السعودية، وضعت وعود الرئيس الأمريكي جو بايدن بإنهاء دعم الحرب على اليمن ووقف مبيعات الأسلحة لتحالف العدوان السعودي في مهب الرياح. وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون ذكرت أن وزارة الخارجية قررت أول صفقة سلاح كبرى للسعودية في عهد الرئيس بايدن، مشيرة إلى أن صفقة الأسلحة تتضمن بيع 280 صاروخ جو بقيمة 56 مليون دولار، والصفقة الأمريكية الأولى في عهد بايدن ستشمل 280 صاروخا جو متقدم متوسط المدى من طراز 95 قاذفة صواريخ، إلى جانب حاويات ومعدات دعم وقطع غيار ودعم هندسي وفني من قبل الحكومة الأمريكية ومن الشركة المتعاقدة معها. وعلى الرغم من كون المملكة العربية السعودية حليفا مهما للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ينتقد مشرعون أمريكيون الرياض لقيادتها العدوان على اليمن الذي يعد أحد أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم وفي غرب آسيا. لذلك نحاول أن نفرد هذه الدقائق من هذا اللقاء لنتحدث عن أين وعود، ونسأل أين وعود بايدن بإنهاء العدوان، وأين حديثه عن إيقاف مبيعات السلاح من هذه الصفقة للسلاح المبرمة مع الجانب السعودي. رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى اليمن، التصدي والتحدي. نستمع إلى أولى المساهمات الصوتية التي وصلتنا عبر الواتساب للأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. عبثا تحاول المملكة السعودية الوهابية المهزومة عسكرية وإنسانيا في اليمن شراء المزيد من الأسلحة والعتاد الحربي من أمريكا التي تعتبر السعودية مجرد بقرة حلوب. هذه المرة صفقة بنصف مليار دولار أمريكي لشراء صواريخ جو وغيرها من أسلحة الدمار الموجهة ضد أبناء الشعب اليمني في العدوان الغاشم، ولكن ما يؤكد فشل السعودي وأمريكا كذلك في العدوان على اليمن هو هذه الصفقات والنفقات اللامحدودة التي تنفقها السعودية من أجل شراء السلاح الأمريكي الحديث جدا، وفي كل مرة تكون النتيجة من هذه الصفقات ومن هذه الأسلحة هي المزيد من الانتكاسات والفشل والهزيمة النكراء في اليمن على يد أنصار الله من أبناء اليمن، أبناء الجيش واللجان الشعبية الذين يسددون ضربات حيدرية في العمق السعودي وفي كل الجبهات. وكان آخر الانتصارات هي معركة ربيع النصري في مأرب التي تقترب من الحسم في تحرير ما تبقى من مدينة مأرب. وما النصر إلا من عند الله العلي القدير. كان معكم أبو محمد مهدي، اليمن صنعاء.
حياكم الله وبياكم، الشكر وتحية لأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء على هذه المشاركة، له منا كل الشكر دائما. نستمع إلى مساهمة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم. قوات التحالف العربي الذين يقاتلون ضد الشعب اليمني مهما اشتروا من سلاح لم ولن يفيدهم في جبهات القتال. لماذا؟ أولا لأنهم يقاتلون بدون عقيدة، ولأنهم مرتزقة. حتى لو كان السلاح جديدا وتدربوا عليه لم ولن يقدروا على استعماله. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا لأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. الأخ مختار لزي أرسل إلينا مجموعة من المشاركات، يقول في مساهمته بعد السلام والتحية: عليكم السلام ورحمة الله مختار، حياك الله بياك. سلامي لكم للضيوف المحبين للمستمعين. وبعد مقالة بعنوان إعلان تحرير مأرب، هل ببيان عسكري هام أو كلمة لقائد مسيرة القرآن؟ اعتاد اليمنيون ومن اللحظات الأولى لقيام تحالف العدوان بشن حرب ظالمة عليهم، أوشك عامها السابع على الانتهاء على تحقيق مختلف النجاحات العسكرية التي يقوم بها الجيش واللجان الشعبية، وهم وفي هذا الإطار ينتظرون إنجازا صحفيا أو إيجازا صحفيا يوضحه الناطق الرسمي والمتحدث العسكري للجيش واللجان الشعبية المتمثل بالسيد يحيى سريع، لينقل اليمنيين والعالم أجمع بعدسة الإعلام الحربي مشاهد موثقة وموثقة وصور واضحة لكل العمليات العسكرية النوعية التي يقوم بها الجيش اليمني واللجان الشعبية، وهم يطهرون ويستردون مختلف المدن والمناطق التي كانت محتلة وقابعة تحت قوى تحالف العدوان، وهذا ما يضيف وقائع صادقة للسيطرة والاستحواذ للجيش اليمني واللجان الشعبية وتعريتهم وتقزيمهم تحالف العدوان أمام مختلف القوى العالمية وإظهارهم على حقيقتهم في هزائمهم والتهاوي والانكسار والتراجع المتواصل، وأنه لا فائدة من استمرارهم في حرب لها 7 سنوات، فكان الاقتراب للصور المدروس والذي أذهل العدوان وجعله في تخبط وهذيان لما يحقق الجيش واللجان من انتصارات وقيامهم لعمليات نوعية لفجر الحرية وربيع النصر الأولى والثانية، جعل اليمنيين والعالم في انتظار وترقب كبير لإعلان تحرير مدينة مأرب بالكامل، والتي هي الآن تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية، منتظرين لعل في الحوار وتسليم المدينة، أملا في تجنب ضحايا كلهم يمنيين في الأول والآخر. الانتظار واللهفة والشوق لكل اليمنيين لكيفية الإعلان النهائي لتحرير مأرب، هل سيكون ببيان عسكري هام ومؤتمر صحفي يلقيه المتحدث العسكري، أم سيكون لواقعه التحرير أو لواقعة التحرير شكلها الباعث بكلمة شكر لله ودعوات لطي صفحة الماضي الأليمة والبدء بصفحة جديدة تملأها المحبة والتعايش والإخاء والتوحد والاصطفاف والالتحام للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لما تمثله محافظة مأرب من قاعدة هامة لقلب كافة الموازين، والتي سيكون من ورائها نهاية الحرب ظالمة لحرب ظالمة عبثية شنتها قوى الشر والضلال على شعب اليمني والإيمان، إلى آخر المقال. مقال آخر أيضا يرسله إلينا بعنوان تحالف الأحزاب يشيد بالانتصارات ودور قبائل مأرب وشبوة، نشكر الأخ أبو مختار الأزدي دائما مع تقديرنا لكل ما يرسله إلينا من مساهمات قيمة في لقاءاتنا هذه في اليمن التصدي والتحدي. هنا لا بأس أن نتوقف عند فاصل، نواصل من بعد هذا اللقاء، رافقونا.
تقتل شعب أمريكا، تقصف أرض أمريكا، تقصو بلدي أمريكا، تقصل أفعى أمريكا، تقتل شعب أمريكا، تقصف أرض أمريكا، تقصو بلدي أمريكا، تقصل أفعى أمريكا. هم الهجران، هم الهجران أمريكا.
اليمن التصدي والتحدي، حياكم الله وأهلا بحضراتكم. صفقات السلاح الأمريكية وهزائم العدوان، نعم لا زال محور موضوع النقاش، الحديث عن الربط بين هذه الصفقات وبين هزائم العدوان واضح للقاصي والداني، لكن نود أن نقول هنا: هل صفقات السلاح التي أبرمت خلال السنوات 7 الماضية والتي أنفق عليها المئات من مليارات الدولارات استطاعت أن تقدم شيئا لتحالف العدوان؟ لأمريكا، الكيان الصهيوني، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، لكل تلك الدول التي دعمت هذا التحالف وهذا الحلف ضد أهلنا في يمن الإيمان والحكمة. بالتأكيد لا، لم تقدم له سوى الخيبات، واليوم تقع فريسة سهلة بيد أبطال الجيش واللجان الشعبية الذين يغتنمون هذا السلاح المتطور عالميا بكل سهولة ويسر، كما حدث في البيضاء أو في تعز أو في مأرب أو في باقي مناطق الاشتباك والقتال وتحرير الأرض ودحر المعتدين وتحالف العدوان. هل يستطيع هذا السلاح أن يقدم شيئا جديدا خلال الفترة القادمة؟ هل هو إعلان لتمديد العدوان على اليمن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من خلال بيعها لهذه الصفقات من السلاح؟ بالتأكيد لا. من لا يمتلك ولا يمتلك العقيدة القتالية، ذلك المرتشي أو ذلك المأجور أيا كانت هويته وإن كانت حتى يمانية مع تحالف العدوان، بالتأكيد لن يستطيع أن يقدم شيئا ولن يستطيع أن يستخدم ذلك السلاح بالشكل الصحيح. السلاح المتطور كان موجود منذ اللحظات الأولى من 2015 وحتى هذه اللحظة لم يتغير شيء في المعادلة ولم يستطيع أن يحقق أي انتصار على الأرض. أما ما يجري الآن من هزائم مني بها تحالف العدوان ومرتزقته في مأرب بالتحديد، لن تستطيع صفقة السلاح هذه أن تقدم أي شيء جديد، وهذا الأمر يعلمه القاصي والداني وليست بالأسرار التي نتحدث عنها في هذا اللقاء. الأخ منصر القارمة من اليمن كتب يقول: ليست هي المرة الأولى ولن تكون الأخيرة أن يقوم النظام السعودي بعقد وإبرام صفقات بمليارات الدولارات لشراء السلاح من أمريكا ومن جميع دول العالم بما في هذه الأسلحة صواريخ جو جو، وذلك بسبب الرعب الشديد الذي ينتابه لسعود من الهجمات اليمانية المسيرات والصواريخ. ونقول لمملكة داعش: لن تكونوا بمنأى عن سيوف الانتقام اليمانية حتى لو غردتم في الأرض أو عرشتم إلى السماء أو استخدمتم جميع جيوش الأرض أو سلاح متطور، حيث وأن أنيابكم لا تزال تقطر من دماء أطفال ونساء اليمن. منصر القارمة من اليمن، حياك الله وبياك وشكرا لك أخي الكريم والفاضل. حقيقة لن يستطيع هذا السلاح كما لم يستطع السلاح السابق أن يقدم شيئا لتحالف العدوان سوى المزيد من الهزائم تلو الهزائم. الأخت علي الفاضلة تكتب لنا تقول بعد السلام والتحية: عليكم السلام أختي الفاضلة والكريمة، حياك الله وبياك. الحقيقة أن أمريكا هي التي تحدث مواقع أهدافها وأرضياتها لتحقيق هذه الأهداف تماما كما نحدث برامج هواتفنا ودون أدنى تفكير بمشاعر الآدميين في تلك المواقع، وهذا ما حدث من انسحاب من أفغانستان إلى التحول اليمن وسوريا والعراق ولبنان. أمريكا تستخدم كل الوسائل في اليمن وكل الأساليب التي توصلها إلى أهدافها وبشكل سريع ومميت للشعب اليماني على أن تحصل على الأرض وتتعاون مع الأغبياء من الجيران العرب أو سواهم، فكلهم أدوات. بالرغم من أن صورة النصر اليمنيين واضحة إلا أن أمريكا تتعامى عن ذلك كله. إن تعامى الجانب الأمريكي أو لن يتعامى لن يستطيع أن يغير الواقع ولن يستطيع أن يغير من هذه الحقيقة. الأخت أم علي من البحرين، شكرا جزيلا أختي الفاضلة والكريمة، بارك الله بك على هذه المساهمة معنا في لقائنا هذا من اليمن، التصدي والتحدي. في استرسالنا الحديث حول هذا الموضوع أكثر، طبعا هذه الصفقة ستكون أولى الصفقات مع السعودية منذ أن تبنت إدارة بايدن سياسة قصر مبيعات الأسلحة للرياض على الأسلحة الدفاعية فقط. المتحدث باسم وزارة الخارجية أكد أن الوزارة أقرت الصفقة أواخر الشهر الماضي في أمريكا طبعا، مضيفا أن مبيعات الصواريخ جوجو تأتي بعد زيادة الهجمات عبر الحدود على السعودية على مدى العام المنصرم على حد قوله. وبرر المتحدث باسم الخارجية إقرار الصفقة بأنها تتماشى مع تعهد إدارة بايدن بالشروع في دبلوماسية إنهاء الحرب في اليمن. الشروع في الدبلوماسية من النظرة الأمريكية هي أن تبيع السلاح لقتل المزيد من النساء والأطفال عن أي مشروعية وعن أي شرعية يتحدثون. في هذه اللحظات يلتحق بنا ضيفي الكريم الأستاذ حسين البخيتي الكاتب والمحلل السياسي من اليمن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبياكم. أستاذ حسين، نتحدث عن أولى الصفقات الأمريكية بعد وجود بايدن في البيت الأبيض مع الجانب الأمريكي، 560 مليون دولار، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قد كذبت هذه الصفقة أن بايدن وحكومة بايدن أو إدارته برغم من كل إعلاناتها وتصريحاتها السابقة بأنها سوف توقف بيع الأسلحة أو سوف تقوم بعمل ما أسمته لجان للتقصي من الأسلحة هذه وكيف يتم استخدامها. هذه الصفقة طبعا تبرر إدارة بايدن بأنها صفقة ستكون غالبيتها فيما يسمى بصواريخ جو جو، أي أنها كما توضح بأنها صواريخ دفاعية. لكن أخي العزيز، عندما يكون هناك طرفان في الحرب، أحدهما السعودية والطرف الآخر اليمن، ويتم استخدام جميع أنواع الأسلحة الأمريكية من قبل السعودية، وتزود الطائرات السعودية بالوقود من قبل طائرات أمريكية ومعلومات استخباراتية ودعم لوجستي كامل أمريكي، وتم قتل عشرات الآلاف من المدنيين، وأيضا الحصار المفروض باستخدام تلك الأسلحة الأمريكية بالإضافة الأمريكية المتواجدة في البحر الأحمر، والتي تفرض الحصار جنبا إلى جنب مع السفن البريطانية والسعودية على اليمن، والذي قتل هذا الحصار مئات الآلاف من المدنيين. تحجج أمريكا بأن هذه الصفقة هي فقط للدفاع، هذا معناه أنك تتيح للسعودية الدفاع عن المناطق التي يتم استهدافها. ونحن نعلم أن الجيش اليمني واللجان الشعبية هنا في صنعاء كانت كل عمليات استهدافهم يتستهدف غالبا مناطق عسكرية سعودية ومطارات سعودية تستخدم بعضها عسكريا وبعضها مطارات يعني عسكرية بحتة، كقاعدة خليج مشيط التي تعد أحد أكبر القواعد السعودية القريبة من الحدود اليمنية. هذا معناه حماية تلك المواقع العسكرية ببيع هذا النوع من الصواريخ التي تسمى جو جو، هو من أجل حماية تلك المناطق العسكرية التي يسمى منها الحرب على اليمن، ويتم قتل المدنيين انطلاقا من تلك القواعد. لكن أخي العزيز، السعودية وأعتقد أمريكا هي فقط الآن تحاول أن هذه الحرب يتم يعني تدر على الخزانة الأمريكية مئات الملايين من الدولارات من الأرباح، كما يحصل نفس الشيء مع بريطانيا وفرنسا، ولكن لا أعتقد أن هذه الأسلحة سوف تستطيع الحد من الهجمات بالطيران المصور أو بالصواريخ البالستية، لأن السعودية كان بحوزتها الكثير من هذا النوع من الصواريخ ولم تستطع إيقاف الطيران المسير. تكلفة الطائرة المسيرة أخي العزيز لا تتعدى مئات الدولارات. لا أعتقد أن أي طائرة يزيد سعرها عن $1,000، لذلك يتم تصنيع المئات منها. وأنا متأكد أنه المرحلة القادمة إن لم توقف السعودية حربها وحصارها فسوف تكون هجمات ليس بعشرات الطائرات ولكن قد تتجاوز 100 طائرة، والصاروخ البالستي والصاروخ المجنح. والجيش اليمني فعلا قد فرض معادلة عسكرية قوية، كانت السعودية تشن مئات الغارات يوميا، لكنها بالكاد الآن تستطيع أن تشن عشرات الغارات، والسبب ليس أن هناك يعني قرارات أمريكية بعدم بيع السلاح أو عدم استهداف اليمن أو التخفيف، أو أن السعودية، البعض يعتقد بأن السعودية بدأت يعني تتجنب استهداف المدنيين، لكن لم يعد لديهم القدرة رغم الدعم الأمريكي الكامل. والسبب أن الجيش اليمني وهجماته البالستية والطيران المسيرة وبالصواريخ كروز قد حيدت تقريبا أغلب قدرات المطارات السعودية التي كانت تستخدم عسكريا كمطار نجران وجيزان القريب من الحدود اليمنية، بالإضافة إلى مطار عبها. وأيضا أن السعودية قامت بنقل أغلب أسطورها الجوي من إحدى أهم وأكبر القواعد وهي في خميس مشيط، وتم نقلها إلى مناطق داخل العمق السعودي لتتجنب الهجمات. لذلك الدفاع اليمني والهجوم اليمني على العمق السعودي هو من حد من استمرار السعودية في قتل اليمنيين، بالإضافة إلى أنه تم، وأريد هذه معلومة يعني واضحة، أنه تم تحييد الطيران المسير السعودي الأمريكي، حيث تم إسقاط العشرات من الطائرات الأمريكية المسيرة كطائرة ما تسمى بريديتر أو MQ-9، وتم إسقاط كل الطائرات التي كانت تدخل الحدود اليمنية من السعودية وهي طائرات مسيرة تجسسية، والطيران الحربي السعودي كان يعتمد على هذه الطائرات في جمع المعلومات. لذلك نلاحظ أن الهجمات والغارات التي تشنها السعودية على مناطق تواجد الجيش في مارب باتت عديمة الفائدة، رغم من إعلان السعودية بشكل يومي أنها تقتل المئات لم يكن الآلاف ممن أسمتهم الحوثيين. وهذا ينبت أنه برغم كل هذه الأسلحة التي تباع إلى أمريكا تباع إلى السعودية أنها لم تعد ذو فائدة. إدارة أوباما باعت أخي العزيز أكبر صفحات صفقات الأسلحة في تاريخ أمريكا للسعودية، وتم إعلان الحرب من هناك. إدارة أوباما عفوا، وتم إعلان الحرب من هناك وتأييد الحرب ببيان من البيت الأبيض من هناك، ولكن لم ينفعها أي شيء. ولكن هذه الصفقة الأخيرة هي فقط جيدة لأنها تكشف أكاذيب أمريكا، برغم أنها باتت واضحة، لكن هناك بعض من ما زالوا نسميهم من الأغبياء الذين يقولون بأن أمريكا هي ليست طرف في هذه الحرب، ولكنها طرف، وبيعها للأسلحة لطرف يقوم بجرائم حرب. يعني نظام سعودي قام بتقطيع صحفي ويعني في القنصلية في تركيا، ويعني حتى الآن لم يجدوا جثة ذلك أو جثمان ذلك الصحفي، حتى تم إدارته بالأسيس وبطريقة بشعة، وأمريكا لديها المقاطع المصورة والمسجلة لكل ذلك. هذا يثبت فقط أن بقاعة الحريات وبقاعة نشر الحرية وبقاعة حماية الديمقراطية في العالم من قبل أمريكا هي فقط فزاعة تحاول أمريكا ابتزاز الدول وأخذ بالدول الحليفة لها، هي غالبا ما تكون في المنطقة العربية دول دكتاتورية، دول يعني تحكم بالحديد والنار وتفسر الشعب وتقتل أيضا جيرانها كما تكون به السعودية.
حقيقة الأستاذ حسين، الحديث عن هذا الأمر يطول، لكن أود أن توقف لنركز بشكل مباشر على قضية صفقات السلاح الأمريكية التي لم تستطع أن تقدم حتى نصرا واحدا لتحالف العدوان خلال السنوات الماضية. ما الذي يمكن أن تقدمه في المرحلة اللاحقة بعد كل هذه الأزام؟ يعني قضية تحرير مأرب، ربما القشة التي ستقسم ظهر بعير تحالف العدوان وستكون شبه الخاتمة أو بداية النهاية لتحالف العدوان على أرض اليمن ولفظه ورفضه وطرده من أرض اليمن مدحورا وكذلك مهزوما بكل ما تعنيه الكلمة. كيف يمكن أن نفسر أو نفهم أن تنفق المملكة العربية السعودية كل هذه الأموال الطائلة بعد معرفتها التامة وعلمها ويقينها وصولها إلى اليقين بأن هذا السلاح لن يستطيع أن يغير من المعادلة العسكرية شيء؟ تفضل.
دائما يعني وعبر التاريخ دائما الاحتلال يأتي له نهاية، وأعتقد أن الآن نهاية الاحتلال في مناطق شمال اليمن هو بداية من أجل أن يتم بعدها تحرير المناطق الجنوبية والشرقية. مأرب هي كانت أحد أهم قواعد انطلاق التحالف السعودي، ونتذكر ما حصل للقوات الإماراتية والسعودية هناك تقريبا بعد 3 إلى 4 أشهر من إعلان الحرب بضربة صافر. ولكن الآن تحرير مدينة مأرب سيكون يعني سيكسر ظهر العدوان السعودي، ولكنه هو بداية تحرير كامل اليمن. وأيضا الهدف من هذه الحرب أخي العزيز ليس كما يقولون إعادة شرعية هذه، بالعكس أخي العزيز هم لم يستطيعوا إعادة ما يسموه بهذه الشرعية حتى إلى عدن أو إلى مارب، لأن هدفهم ليس ذلك، هدفهم هو تكسيم اليمن. وإلا لو كانوا فعلا يريدون الخير لليمن لكانوا على سبيل المثال أعادوا الأمن والأمان للمناطق التي الآن هي تحت الاحتلال وأعادوا هذه إلى عدن، لكن الهدف هو تكسيم اليمن. وأيضا تحرير مارب معناه تحرير أهم مصادر الطاقة اليمن. بالتأكيد أنه عندما يتم تحرير حقول الغاز والنفط في مأرب لن يكون هناك قدرة لحكومة صنعاء على تصدير ذلك الغاز وذلك النفط، لكن على أقل يعني الاحتمال هو أقل شيء هو الغاز بكامل الأراضي اليمنية بشكل عادل، وليس كما يقوم الآن تحالف العدوان بمنعه من دخول كثير من المناطق التابعة لسلطة صنعاء، كما أنه أيضا سيمنع أحد أهم الموارد التي كانت تأتي للمرتزقة السعودية وللعدوان، حيث كانت السعودية تبيع والإمارات تبيع من ذلك النفط وذلك الغاز لتمول حربها، لذلك سوف يتم قطع ذلك، وهذا سوف يؤدي إلى استهداف خزائن دول العدوان بشكل أكبر عما كان عليه خلال 7 سنوات. وأيضا السعودية سوف يتم وضعها بعد تحليل مأرب يعني في موقع لا تستطيع أن تتخذ أي خطوة. على سبيل المثال البعض يعتقد أو السعودية تحاول تروج عبر بعض أبوابها الإعلامية، ولكن بشكل غير رسمي، أنها بإمكانها أن تقوم باستهداف على سبيل المثال حقول النفط والغاز. ولكن السعودية تتذكر وقد حضرت صنعاء بشكل مباشر وغير مباشر لتحالف العدوان أن المس بمصادر الطاقة اليمنية سوف يكون عليه رد كامل وشامل على جميع مصادر الطاقة السعودية والإماراتية أيضا. ويجب أن يتذكروا حقول النفط في بقيق وخريج بالإضافة إلى حقل الشيبة القريب من الإمارات أنبوب النفط الذي تم ضربه وهو يصل الخليج الفارسي بالبحر الأحمر. هذه كانت رسائل كان بإمكان صنعاء أن تقوم بإحراق كامل تلك المواقع النفطية، ولكنها كانت رسائل تحذيرية لأن صنعاء تعرف أنه سوف يأتي اليوم الذي سوف يتم تحرير كامل اليمن وسوف يتم تأمين كامل الطاقة في اليمن، وحينها سوف تأتي مرحلة تأمين اليمن من عناصر القاعدة والإرهاب السعودي وتحريرها من كامل المرتزقة، وبعدها سوف تأتي مرحلة أن يتم تصدير ذلك النفط والغاز لصالح الشعب اليمني ويتم توزيع إيراداته بشكل عادل، وحينها السعودية لأنها تعلم أنه لن تستطيع أن توقف ذلك لأن كل حقولها النفطية هي باتت تحت مرمى نيران الجيش اليمني واللجان الشعبية. لذلك أخي العزيز تحرير مأرب هو نقطة تحول كبيرة سوف تثبت لكثير من المخدوعين من اليمنيين بأن السعودية ومن خلفها أمريكا والكيان الصهيوني وبريطانيا والإمارات وأقوى دول العالم وأغنى دول العالم أنها لم تستطع كسر إرادة الشعب اليمني. فعندما يقرر أصحاب الأرض أنه يجب تحرير بلادهم بأي مكان في العالم لا تستطيع كل قوى الشر وقف ذلك، والآن ما يتم في مأرب هو خير دليل.
حقيقة أتقدم لك بالشكر الجزيل أستاذ حسين بوخيتي، وقبل أن نودعكم كلمة أخيرة، بعد صفقة السلاح هذه هل تعتقد أن السياسة الأمريكية ستستمر بهذا الشكل خصوصا بعد الهزيمة الكبرى التي مني بها تحالف العدوان في مأرب؟ تحرير مأرب سيغير من المعادلة كثيرا، من المعادلة العسكرية الاستراتيجية، هل تعتقد أن الدعم الأمريكي سيبقى بهذا الشكل وأن صفقات السلاح ستستمر بعد تحرير مأرب، أم أن هناك أمورا ستتغير من وجهة نظركم أستاذ حسين؟
أعتقد أخي العزيز أن التغيير خارطة المنطقة سياسيا وعسكريا وجغرافيا سوف يتم من اليمن، وأنا متأكد أن بعد هذه الحرب وتحرير اليمن سوف يتم تحرير كامل الأراضي المغتصبة من قبل السعودية كنجران وجيزان وعسير، وهذه تم اغتصابها أو أخذها باتفاقيات مشبوهة مع النظام السابق نظام علي عبد الله صالح وتحالفه الإخواني. لذلك من اليمن هي تعتبر سوف تكون شرارة لكل ذلك، والصفقات الأمريكية قد تزداد لأنه كلما خسرت السعودية في اليمن كلما لجأت أكثر لليمن، يعني قد وصفها ترامب بأنها البقرة الحلوب والبقرة عندما تخاف فهي مستعدة أن تأخذ كل حليبها. لذلك هذا مع أن ذلك لن يحمي السعودية، ولكن يجب أن نعلم أن العالم حتى أمريكا وغيرها لا يحترمون إلا لغة القوة، والمشهد الذي يتم في اليمن هو قد حدث سابقا على سبيل المثال بعد الثورة الإسلامية كان على هنا ثورة 14 قامت السعودية مثلما قام وكيف انتهى وأين هي إيران الآن وموقعها عسكريا وسياسيا وجغرافيا كيف أصبحت من أقوى الدول في المنطقة، ولا أمريكا حتى أن توقف حدثها من محاولة القرصنة على السفينة الإيرانية. لذلك هذه كلها أشياء تتكرر وهي رسائل واضحة لكل العملاء ولكل المرتزقة أن أمريكا عندما تشعر بأن اليمن باتت قوية وباتت تهجد سياسات أمريكا في المنطقة سوف تتخلف السعودي كما تخلت عن
صدام. شكرا جزيلا أستاذ حسين بوخيتي الكاتب والمحلل السياسي اليماني من اليمن لانضمامكم إلينا. ستتخلى بالتأكيد، والعالم لا يحترم إلا الأقوياء، لا يحترم الضعفاء، كان اسم هذا الضعيف سعودية أو إمارات أو أي دولة أو أي نظام في العالم، فما بالك بنظام أكثر من هزيل وضعيف اسمه النظام السعودي. أستاذ حسين بوخيتي لكم من كل الشكر والتحية وبارك الله بكم.
فالدور الأمريكي هو دور رئيسي وفعلي وأساسي في العملية العسكرية على بلدنا وضد شعبنا، وفي نفس الوقت يأتي الأمريكي مع كل مرحلة تصعيد جديدة بعد أن يعد لها وأن يكمل الترتيبات اللازمة لها ليدشنها كأسلوب للتدشين بتصريحات براقة يتحدث فيها عن السلام وهو يعد للحرب، وهو يدير الحرب، وهو يرتب ترتيباته الكاملة لأبشع الجرائم والانتهاكات، وهو يمثل الحامي والمدير والمباشر، المدير المشرف على هذه العمليات من خلال إشرافه الكامل عليها تخطيطا وإعدادا وتنفيذا، والآخرون هم أداة تنفيذية، السعودي أداة تنفيذية، الإماراتي أداة تنفيذية، أما خونة البلاد فهم تحت السعودي والإماراتي، يأتمرون بأمرهم وينفذون في الميدان، ليكونوا هم في المقدمة من يدفع ثمن هذا العدوان فيما يتكبدونه من خسائر جسيمة في الأرواح وفي العتاد.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي، ودعنا الأستاذ حسين البخيتي، ولازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستمع إلى مساهمة صوتية وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل عبد القوي من اليمن.
أسعد الله مساكم في إذاعة طهران برنامج اليمن التصدي والتحدي. أخي الكريم، نحن نعلم مهما كانت من صفقات أسلحة فالأسلحة لا تؤدي أي نتيجة من النتائج، وإنما هو الفشل الذريع لدى أمريكا وإسرائيل وملف لفهم والتحالف. مع كذبة الصحف الإسرائيلية تعتبر سقوط مأرب وسيطرة أنصار الله عليها تهديدا للأمن القومي السعودي وتهديدا مباشرا لأمن إسرائيل. سبحان الله، هذا بفضل الله، بفضل الرجال في جبهة العزة والكرامة. أخي الكريم، نحن عازمون وثابتون على المبدأ القرآني المحمدي الحسيني في تحرير كل الأراضي اليمنية من دنس الغزاة والمحتلين، وبإذن الله جل وعلا مأرب ستتحرر وتعود إلى أحضان الوطن قريبا قريبا جدا. لم يتبقى إلا المدينة أو مديرية بكل تأكيد. بإذن الله جل وعلا الشعب اليمني عازم على هذه المعركة المصيرية، ونحن قررنا منذ الوهلة الأولى خوض هذه المعركة حتى يتم تحرير الوطن من الغزاة والمحتلين. التحية لكم أخي الكريم على هذا البرنامج وكل العاملين في إذاعة طهران برنامج اليمن التصدي والتحدي.
حياك الله وبياك، الشكر والتحية للأخ العزيز عبد القوي أبو هاشم الذي كتب إلينا أيضا. يقول: صحيفة إسرائيلية تعتبر سقوط مأرب وسيطرة الحوثيين عليها تهديدا للأمن القومي السعودي وتهديدا مباشرا لأمن الكيان الإسرائيلي. سبحان الله العظيم، يطلع كل هذا في مأرب. معكم عبد القوي أبو هاشم من اليمن. مأرب تتحرر وتعود إلى حضن الوطن، هاشتاج كبير يردد ويتردد، وهذه الأجواء. الأخت أم علي لها منا كل الشكر والتحية التي كتبت، تقول: أمريكا تتعامى عن كل ما يجري من انتصارات وتدخل في صفقات مختلفة وميتة، وكما قلنا لا علاقة لها بالإنسانية والمشاعر، هذا هو المسار الذي تراه أمريكا فقط، ولذلك هي فاشلة. النصر المؤكد والمؤزر هو لأهل اليمن فقط إن شاء الله تعالى. ربما أكتب بنظرة شمولية، نريد أن تكون الصورة واضحة. شكرا لأخت أم علي من البحرين على هذه المساهمة والمشاركة الطيبة معنا. حقيقة بالمجمل اليمن انتصر، وبالمجمل تحالف العدوان هزم واندحر. عبد الله من السنغال كتب يقول: بعد السلام والتحية عليكم السلام أخي الكريم والفاضل، تحية لأستاذ برنامج اليمن التصدي والتحدي. وزير الدفاع الأمريكي في بيان له قال: أن الموافقة على صفقة سلاح هي تقدير لعمق العلاقة ولحاجة الحلفاء للقدرات الدفاعية المتقدمة للردع والدفاع عن النفس في مواجهة التهديدات. عبد الله من السنغال لك منا كل الشكر أخي الكريم والفاضل على هذه المساهمة. أبو عمير من صعد يسلم علينا، نقول له: عليكم السلام ورحمة الله، وسلام الله أهلنا في سعادة الخير وكذلك في كل أجواء اليمن الحبيبة. الأخ مختار الأزدي يقول: مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق ديفيد شينكر يقول: إذا انتصرت قوات الجيش واللجان الشعبية في مأرب وسيطرت على مركز الطاقة في اليمن سينتصرون في الحرب، وهذه بالنسبة للرياض والعالم أسوأ سيناريو، كما يقول مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق ديفيد شينكر. أبو مختار، شكرا لك أخي الكريم على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذه اللقاءات. العدوان والتحالف قد هزم، واليمن بلجان الشعبية بجيشه بشعبه بنسائه بشيوخه بأطفاله انتصر على هذا العدوان. حتى الملتقى غدا بإذن الله. السلام عليكم.
بأس شديد إذا ما جهلتم، ونجم العلا في المدى ثاقبوا، وقوة عزم وإخلاص وعد وحسن الأداء للعلا طالبوا. بأس شديد إذا ما جهلتم، ونجم العلا في المدى ثاقبوا، وقوة عزم وإخلاص وعد وحسن الأداء للعلا طالبوا. أسود الشراف الوضع يبيدون وهما بكم كاذبون، يذيبونكم حر أسيافهم ويردونكم دون ما نادبون. وها هم أسود الشراف الوضع يبيدون وهما بكم كاذبون، يذيبونكم حر أسيافهم ويردونكم دون ما نادبوا. بأس شديد إذا ما جهلتم، ونجم العلا في المدى ثاقبوا، وقوة عزم وإخلاص وعد وحسن الأداء للعلا طالبوا.
أحب ربي وأحب ديني، وأحب أهلي بشرايني، وأحب أهلي بشرايني، أحب ربي وأحب ديني، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، النبي الخاتم الأوحد، النبي الخاتم الأوحد، وحب باسم سميني، وحب باسم سميني،
أحب ربي وحب ديني، وحب أهلي بشرايني، وحب أهلي بشرايني، أحب ربي وحب ديني، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، نبي الخاتم الأوحد، نبي الخاتم الأوحد، وحب باسم سميني، وحب اسم سميني،
وحب المأذنة نادي، وحب المأذنة نادي، حي على الوطن كله على الهيهات من ذله، حي على الوطن كله على الهيهات من ذله، وعلى البلدان هو أحلى وأحلى من هو سنيني، وأحلى من هو سنيني،
أحب ربي وأحب ديني، وأحب أهلي بشرايني، وأحب أهلي بشرايني، أحب ربي وأحب ديني، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، نبي الخاتم الأوحد، نبي الخاتم الأوحد، وحب باسم سميني، وحب باسم سميني،
أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي، أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي وحب الماي بترابي وحب الماي بترابي وحب النبو أخلاقه أريد ودايم أشتاقه أحب النبو أخلاقه أريد ودايم أشتاقه لو أن بالروح أي طاقة أقل الروح وديني أقل الروح وديني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب وقدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتي أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. أسئلتنا وأجوبة الثقلين تقدم لحضراتكم عند 3:52، ومن ثم نقدم إليكم نور وبلاغة عند 4:18. أناشيد مختارة تستمعون إليها عند 4:25، ومن ثم نقدم لحضراتكم من هدي المنبر الحسيني عند 4:41. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 4:57، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 5:06، ومن ثم نقدم إليكم زيارة الأئمة عليهم السلام عند 5:12. نهج الحياة يقدم إليكم عند 5:20، وبعد ذلك تستمعون إلى أهل التقى عند 5:28. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام يقدم إليكم عند 5:41، وبعد ذلك تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 6:11. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم. والسؤال مستمعينا الذي نتناوله في هذه الحلقة هو: ما هي علة الاختلاف في المعجزات التي أظهرها الله عز وجل على أيدي أنبيائه؟
نبحث معا عن الإجابة في نصوص ثقلي الهداية، فتابعونا على بركة الله.
أيها الإخوة والأخوات، ثمة نقطة محورية تؤكدها الآيات الكريمة التي تتحدث عن معجزات الأنبياء عليهم السلام، وهي أن إظهار الله تبارك وتعالى للمعجزات هو من لطفه بعباده، لكي يميز بها أدعياء النبوة عن الأنبياء الصادقين عليهم السلام،
كما أنها لطف من الله عز وجل بالعباد يعينهم على واجب التصديق بالأنبياء عليهم السلام واتباعهم ومجاهدة الشكوك التي يثيرها الشيطان لصدهم عن سبيل الله جل جلاله.
ولذلك وصف الله تعالى هذه الآيات بوصف البينات، أي العلائم الواضحة الدالة على صدق النبي وارتباطه بالله عز وجل، وهذا ما أكدته الآيات الكريمة التي أشارت إلى معاجز الأنبياء عليهم السلام، كقوله عز وجل في الآية 25 من سورة فاطر: جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. وقال عز وجل في الآية 25 من سورة الحديد: لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
وكما تلاحظون، فإن هذه الآيات إشارة إلى أن المعجزات التي أظهرها الله عز وجل لإثبات صدق أنبيائه جاءت مقترنة بالكتب السماوية، ولكي تكون معينة للناس على اتباع ما في هذه الكتب السماوية إقامة لحياة العدل الطيبة.
إذن مستمعينا، فمعجزات الأنبياء عليهم السلام هدفها هو إثبات صدقهم وإعانة العباد على اتباعهم صلوات الله عليهم، بإتمام الحجة على العباد بوجوب اتباعهم لهم بعد ثبوت صدق ارتباطهم بالسماء.
من هذا نفهم أن الاختلاف في شكل معجزات الأنبياء عليهم السلام ناشئ من جميل التدبير الإلهي الأحسن لتحقيق هذا الهدف، بمعنى أن يظهر لكل قوم من المعجزات ما يكون أقوى تأثيرا عليهم في تصديقهم بالنبي المبعوث لهم.
نعم، روى الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتاب علل الشرائع بسنده عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: لأي علة أعطى الله عز وجل أنبياءه ورسله وأعطاكم المعجزة؟
أجاب عليه السلام قائلا: ليكون دليلا على صدق من أتى به، والمعجزة علامة لا يعطيها الله إلا أنبياءه ورسله وحججه، ليعرف به صدق الصادق من كذب الكاذب.
هذا فيما يرتبط بالهدف من إظهار المعجزات على أيدي الأنبياء. أما علة الاختلاف في الأشكال فيبينها مولانا الإمام الرضا عليه السلام في حديث آخر يأتيكم بعد قليل.
روى الشيخ الصدوق في كتاب علل الشرائع عن العالم الشهيد ابن السكيت رضوان الله تعالى عليه قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: لماذا بعث الله موسى بن عمران بيده البيضاء والعصا وآلة السحر، وبعث عيسى بالطب، وبعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالكلام والخطب؟
والمقصود مستمعينا من الكلام والخطب هو القرآن الكريم، الذي هو كلام من سنخ الكلام البشري المعروف وبحروفه وألفاظه، لكن دون أن يقدر أبلغ البلغاء على الإتيان بمثله. وهذا ما يشير إليه الإمام في جوابه عن سؤال ابن السكيتي رحمة الله عليه، وهو من كبار علماء اللغة والأدب.
قال الإمام الرضا عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى لما بعث موسى عليه السلام كان الأغلب على أهل عصره السحر، فأتاهم موسى من عند الله عز وجل بما لم يكن في وسع القوم مثله، وبما أبطل به سحرهم وأثبت به الحجة عليهم.
أي أن الله تبارك وتعالى يظهر على يدي نبيه من المعجزات من سنخ ما بلغ به قومه الذروة في المهارة حسب الأسباب الطبيعية، فهم أعرفوا بأن ما جاء به النبي عليه السلام لا يمكن أن تأتي به الأسباب الطبيعية التي هم خبراء بها، فيوقنون أنه من عند الله تعالى.
ثم قال عليه السلام: وإن الله تبارك وتعالى بعث عيسى في وقت ظهرت فيه الزمانات، يعني الأمراض المستعصية التي لا يمكن للطب البشري علاجها، واحتاج الناس إلى الطب فأتاهم من عند الله عز وجل بما لم يكن عندهم مثله، وبما أحيا لهم الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله وأثبت به الحجة عليهم.
ثم قال الرضا عليه السلام: وإن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله في وقت كان الأغلب على أهل عصره الخطب والكلام، فآتاهم من كتاب الله عز وجل ومواعظه وأحكامه ما أبطل به قولهم وأثبت الحجة عليهم.
وبهذا نصل مستمعينا الأفاضل إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فتحية لكم طيبة وشكرا على رائع تواصلكم.
مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر، فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر، سامح أنت واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الراجع، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح.